وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مورد سقوط الأرش مع بقاء حق الرد. ذكرنا سابقا أن خيار العيب يتخير المكلف صاحب الخيار بين أمرين، بين الرد وأخذ الأرش، ولكن موارد يسقط حق الرد ويبقى حق الأرش فقط، وقد بينا تلك الموارد في بحوث سابقة. بحثنا الآن في موارد يسقط حق الأرش ويبقى حق الرد، يعني عكس الصورة السابقة. ذكر المصنف أنه الموارد التي يسقط حق الأرش فيها موردان فقط. المورد الأول ذكرناه يوم أمس، وهو نعم ما إذا كان أخذ الأرش يجعل المعاملة ربوية وتنقلب المعاملة من بيع صحيح إلى بيع ربويا، وبينا ذلك على أن الأقوال فيها ثلاثة. وذهب الشيخ المصنف إلى رأي المشهور، وهو أنه لا يجوز أخذ الأرش مطلقا، وإن كان بعض الأعلام كالعلامة قدس سره ذهب إلى أنه يجوز أخذ الأرش لأنه لا ربا في البين، لأن الأرش غرامة والغرامة لا ربط لها بالمعاملة، فالمعاملة تمت صحيحة والغرامة شيء أجنبي عن العقد، وبين ذلك والشيخ ناقشه وناقش الأعلام الآخرين أيضا، وانتهينا من المورد الأول. درسنا اليوم في المورد الثاني من الموارد، أو الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها حق الأرش ويبقى حق الرد محفوظا. المورد الثاني هو تلك العيوب التي لا تؤثر في المبيع بقيمته، يعني العيب حاصل ولكن قيمة المبيع تبقى محافظة على نفسها. فكأنه بعض الأحيان النقص كمال، بعض الأحيان النقص كمال. كيف؟ أنا أريد الآن أعمل عصير الطماطم اللي يسموه بالمعجون، معجون طماطة. بلا إشكال أن هذا العمل وهو جعل الطماطة مثلا معجونا، ينبغي أن تكون الطماطة لينة، لينة جدا، كلما كانت لينة هي أدعى وأكثر ماذا؟ أكثر سهولة ورغبة للصانع الذي يصنع هذه المادة. أما لو كانت الطماطة الصلبة جيدة قوية متينة، هذه بالنسبة إليه أصعب في صناعة هذه المادة. فنجد أن الليونة والرخاوة في هذا النبات هو عيب، ولكن لصناعة هذا الأمر ماذا؟ كمال. لصناعة هذا الأمر كمال. يضرب الشيخ أو بعض الأصحاب مثال آخر، يقول الذي يريد أن يعصر العنب خمرا، الذي يريد أن يعصر العنب خمرا لا يأخذ عنبا سليما قويا طازجا، وإنما يأخذ عنبا نعم رديئا محمضا إن صح التعبير، قريب إلى الفساد، قريب إلى الفساد حسب تعبيرنا، معيوب محمض، حتى يعمل منه ماذا؟ يعمل منه خمر. فالذي عنده معمل الخمر يرغب لهذا العنب أكثر من رغبته للعنب الطازج القوي الكذا. فشوفوا بعض الأحيان العيب كمال لبعض الأغراض. فلما يأتي عبد مثلا خصيا، العبد الخصي في الواقع يؤمن منه في الإفساد والفساد بين النساء، فلذلك لو أردت خادما يخدم بين نسائنا في البيت، وتعرفون أن العبد لا يتوقع منه لا يتوقع منه في الحجاب وغير الحجاب، لأنه ماذا على حال مملوك، فهنا أريد أن أرسله بين النساء والبنات والكذا، كلما يكون فاقد لإمكانية الإفساد هذا بالنسبة لنا أدعى، أدعى يعني أكثر رغبة. وإن كان هذا الداء أو هذا المرض أو هذا العيب في العبد نقص بحد ذاته، ولكن بلحاظ العمل الذي يراد به شنو؟ كمال، كمال. أضرب مثال آخر غير هذه الأمثلة التي هي يذكرها الشيخ. إخواني بعض الأحيان أنتم هم شوفوا في حياتكم، بعض الأحيان هناك أعمال يراد لها موظفون، عمل معين أريد له موظف، هذا الموظف كلما يكون نبه ذكي هذا مفيد. ليش؟ لأن عملي عمل تحقيقي أو استخباراتي أو أمني، رجل الأمن رجل الاستخبارات لابد أن يكون جدا ذكي ودقيق وحافظ، لا ينسى، والمعلومات ماذا؟ يحفظها زين. فإذا أردنا الشخص عبدا نستعمله عين وجاسوس، فلا بد أن يكون ماذا؟ نعم ذكي جدا، فكلما كان ذكيا قيمته ماذا؟ أعلى، هذا بلا أشكال. ولكن بعض الأحيان عندنا أعمال لا نريد للموظف فيها أن يفهم شيئا. كنت في مكان من باب كنت في مكان قال لي سيدنا ما عندك فت خادم فت كذا، بس ما أريد يفتهم، أبله، أريد أبله، يريد أبله. قلت ليش أبله؟ قال أنا ما أريد واحد يفتهم شو أسوي، أنا عندي أعمال خاصة ما أريد أن يطلع رأس منها حسب تعبيرنا، ما أريد. وين تروح؟ شلون تجي؟ وبمن تلتقي؟ هذا من التقيت به؟ هذه الفلوس من وين جتي؟ المن تنطيها؟ ما اريد. يجيب شاي، هذا ينظف المكان، يمسح البيبان، هذا بس. خادم شنو؟ بليد، بليد لا يفهم. قلت له هذا على اي حال؟ قال لي شقد ما كان، شقد ما كان. هذا شوفوا بعض الاحيان نقص ولكن مصر رامي. فجناب المصنف يتكلم عن العيوب التي إذا كانت لا توجب نقصا في القيمة فهذا يسقط حق الأرش. ليش؟ لأن الأرش يعطى عندما تكون القيمة ماذا؟ متفاوتة. هنا أحسنتم، واضح المطلب إن شاء الله تعالى. نقرأ. يا الله وين وصلنا مولانا الأجل؟ الثاني، وين الثاني؟ نعم يحكي على العبد، يحكي على الخادم، يحكي على الكذا. نحن شنو شو زبي؟ الشيخ محمد اليوم هم يريد كذا يحكي. شيخنا ما لو لم يوجب العيب لم يوجب العيب نقصا في القيمة. أكو أشخاص في الواقع يريدون عبيدا أو خداما لا يفقهون شيئا أو ينقص منهم أمرا، فهذا في واقع الأمر لا يستدعي على أنه يكون عيب مؤثر في الغرض الذي يراد له، فإنه لا يتصور هنا أرش. ليش لا يتصور هنا أرش؟ لأن قيمته أصلا ما هبطت، قيمته ما نقصت حتى يحكم بثبوته. وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد، وقد يناقش في ذلك جناب المصنف، يقول أنا أريد أناقش بأن الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة. نعم، فحولة الرجل ماذا تنتفي؟ والرجل الفاقد للفحولة هذا نقص فيه أو ليس نقصا؟ هذا نقص، ولكن نعم نقص بحد ذاته، ولكن للغرض الذي أريده كمال. أحسنتم، كمال. وإنما هذا المستشكل جاي يتكلم، المستشكل يقول وإنما يرغب في الخصي قليل من الناس، يعني قضية ليست عامة، وإنما إذا شخص يريد يشغله بين النسوان وكذا، ونسوانهم مو خوش نسوان يخاف عليهن. بعض الأحيان واحد مطمئن إلى نسوانه أنه خوش نسوان، محجبات مؤدبات مرتبات، حتى لو كان مو خصي هو ما يخاف عليه. أما عائلة التي هو لا يأمن على نسائه، لا يأمن على عرضه، والعبد يكون خصي، هؤلاء قلة نادر، هكذا يريد يقول. أعني عدم تستر النساء منه لبعض الأغراض الفاسدة، أعني عدم تستر النساء منه فيكون واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل المالية، فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره. واضح المطلب؟ إذ المستشكل يقول أن جاء ناقش أنه هذه قضية نادرة، والقضية النادرة لا تجعل قاعدة، لا تجعل قاعدة. الشيخ يقول لكن الإنصاف مو هالشكل، لكن الإنصاف مو هالشكل. شلون؟ فإن أولا القضية ليست نادرة، وإنما القضية شائعة. الآن واحد يجي نقول له يابا أكو خادمات، مثلا أكو خادمات، أكو خدام، من يريدهم؟ أهل الفنادق، أهل الكذا. ونذكر بعض العيوب في الخادمين أو الخادمات التي في الواقع بالنسبة إليهم هذا العيب لا يؤثر. مرغوب فيهم أو لا ينسى مرغوبة؟ مرغوب فيهم. من أين لك أن هذا أمر نادر؟ أن الراغب فيه لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا. أولا منه قال نادر، وإنما الأمر كثير، بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة ولا هذا الغرض، يعني الغرض الذي يؤخذ فيه هذا العبد الخصي للغرض بلي للأمور التي نحتاجها ليس أمرا نادرا وإنما أمرا عاما. صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا لمالية الخصي. بعض الأحيان لأني أحتاج إلى واحد يعمل بين النساء، سأكون منظمات في الواقع الآن. مثلا خلي نجيب مثال كلش واقعي. الآن أكو مؤسسات أيتام. أنا أريد موظفين، بس تعرفون الأيتام يعني فاقدين آبائهم، يعني أكو أرامل، يعني أطفال عد أمهاتهم، والأمهات أرامل. أرامل يعني شنو؟ يمكن إنسان يتمتع بها، يتزوج، هي كل شيء يسوي، لأن ما عدها زوج. فالمتدين يتمتع، غير المتدين يزني. واضح المطلب؟ فأكو مجال للفساد. فالآن إذا سوي مؤسسة أيتام، أرغب في الموظفين كبار السن أو شباب؟ ها؟ ليش؟ أأمن. وإن كان الكبير السن الشيخ عمله أقل، فاعليته أقل، نشاطه أقل، ولكن ماذا؟ يرغب إليه. فأقول له إذا شفت لك فت شايب زين أنا أنطي أجر أكثر من شاب، أكثر من شاب. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى، واضح المطلب؟ وهكذا ما يجعل مالية الخصية، لأنه خصية أنا أعطي أكثر مالية. ليش؟ لأن أنا أدعى، أدعى لأنه عملي أكثر دعوية في هذا الأمر، في هذا الأمر. واضح المطلب؟ فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، وصحة الغرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذاك المقدار من المال بإزائه، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيه، مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته، بحيث يلحق بالاتفاقيات. يعني أمر صار من ماذا؟ المتفق عليه، من الأمور المتفق عليه، على أنه الشيء الذي لا تذهب قيمته، قل معي لا أرش فيه، هكذا يمكن أن يقال. زين، انتهينا ولله الحمد من الموضعين اللذين يسقط بهما الأرش دون الرد. ندخل في موارد يسقط الأرش والرد معا، لا أرش ولا رد، وإن كان هناك عيب، عيب، والعيب فيه خيار، ولكن أنت في هالمورد لا خيار لك، لا في رد العين ولا أخذ الأرش. نعم، بل القضية عرفية، قضية عرفية. ما دام قضية عرفية فالشارع المقدس قال على أنه النواقص والعيوب إذا كانت في الواقع موجبة لهبوط القيمة وتفاوت القيمة، نعم يثبت الأرش، أما إذا لا فلا. هناك موارد يسقط العيب والأرش معا، وهي موارد يعدها تقريبا أربعة. المورد الأول هو علم المشتري بالعيب، علم المشتري بالعيب. أنا أعلم أن هذا الكتاب ناقص، أو الكتاب فيه صفحات مفقودة، والكتاب معيب، مع ذلك أقدم على شرائه. فقالوا ما دمت تعلم أن العيب موجود في المبيع فلا أرش ولا رد، يعني لا خيار، يعني لا خيار. لماذا؟ لعلمك بذلك، لعلمك بالعيب. وقد دلت بعض الروايات على ذلك، كصحيحة زرارة اللي مرت علينا، أيما رجل اشترى شيئا وها فإن وجد فيه عيبا أو لم يقبلي بلي لم يعلم، لا لم يعلم، الرواية خلي أطلع، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له، يعني ما يدري عنه، فله رده، فله رده. فإذا بعوار أو عيب وهو لا يدري ولم يتبرأ البائع منه، إذا تبرأ البائع منه راح يجينا إن شاء الله في البحوث القادمة، فإذا ما تبرأ البائع من العيب وأنا ما أدري بالعيب، فأيما رجل، الإمام يقول ماذا لك حق، ماذا الخيار، لك الخيار في رده. هذا دليل. دليل آخر هو الإجماع، أيضا إجماع مدعى في البين على أنه لا يحق لمن كان يعلم بالعيب أن يأخذ بخياره، لأنه كالمقدم على شراء المعيب. جناب المصنف ما يناقش الإجماع، يقول لا، نعم لا لا، اسمح لي شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبحث القضية. الشيخ قال الإجماع أنا ما أبحثه، لأنه الإجماع فيه كلام كثير وليس مهما عندنا. نحن الإمامية تعرفون أن الإجماع ليس دليلا مستقلا، بخلاف العامة الذين يعتبرون أن الإجماع بحد ذاته ماذا؟ دليل. نحن لا، كما ذكرنا في مباحث الأصول أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، فإن لم يكن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم فلا قيمة له. هذا واضح عندنا. أما الشيخ الآن يناقش في من يناقش في صحيحة زرارة. صحيحة زرارة شو تقول؟ أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه من قبل البائع ولم يتبين له فله الخيار. مفهوم الرشاح يصير؟ فإذا تبرأ البائع أو تبين له فليس له الخيار، مو شلو لا. شيخ يقول هذه الرواية بمفهومها لا يثبت المطلوب. منطوقها شنو كان منطوقها؟ الشيء الذي اشتراه فيه عيب أو عوار ولم يتبين له فله خيار. مفهومه شي يصير؟ إن كان متبين له فليس له خيار بالمفهوم. جناب المصنف يقول هاي الرواية لا أستطيع أن أقبلها، يعني لا يمكن أن يستدل بمفهومها على المطلوب. لماذا؟ أولا نحن بحثنا في الأصول، هاي ما ذكر الشيخ كله بس قال فيه نظر، بس ما قال شيء. إذا أتي تكتبه كتبه لأنه يطير من عندك، بس تخلص الدرس هذا ينسى. الشيخ قال أما صحيح الزرارة ففيه نظر، الاستدلال بمفهوم صحيح الزرارة فيه نظر. شنو وجه النظر شيخنا؟ ذكرنا في مباحث الأصول أن بعض المفاهيم لا أن بعض البلي أن بعض الموارد أو بعض المنطوقات لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. منها الوصف، فإن الوصف لا مفهوم له، فإن الوصف لا مفهوم له. وهذه الرواية تتكلم عمن؟ عن مشتري لعقد وصف بهذه الأوصاف، أن البائع لم يتبرأ وأنه لم يتبين له، فكل مشتري لم يتبين له العيب فله الخيار، فما إلا مفهوم. هذا وصف، والوصف لا مفهوم له، والوصف لا مفهوم له. نقرأ العبارة: مسألة يسقط الرد والأرش معا بأمور. الأول العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال. بلا خلاف إشارة علما للإجماع، وبلا إشكال يعني القضية ماذا؟ ثابتة، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل. الخيار يثبت مع الجهل، لأن العالم بالعيب لا يثبت له الخيار لأنه أقدم على شراء المعيب، ومن أقدم على شراء المعيب فقد أضر نفسه، ومن أضر نفسه فلا خيار له. سين. وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة المتقدمة، تقدمت إلينا أو في بداية مبحث الخيار العيب بحثنا صحيحة زرارة وقرأناها للإخوة جميعا، وذكرنا على أنه هذه الصحيحة استدلوا بها على ثبوت خيار العيب في بعض العقود. الصحيحة هكذا: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه أو يتبينه، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك، شوفوا علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه. يعني يظهر على أنه إذا أحدث حدثاً يسقط حق الرد وله الأرش فقط. أما إذا لم يعلم بالعيب ولم يتصرف ولم يحدث حدثاً فله الخيار. خب مفهومة؟ إذا لم يعلم إذا علم فلا خيار له. الشيخ يقول وقد يستدل بمفهوم صحيح الزهران المتقدمة وفيه نظر. ما قال الشيخ شنو هو النظر، ولم يقل الشيخ ما هو وجه النظر. ذكرنا أننا ذكرنا في الأصول أن الوصف لا مفهوم له، والرواية تصف البايع والمشتري وتصف العقد الذي وقع، وهذا وصف لا مفهوم له. السؤال هذا يعني كإشكال على أنه العلم بالعيب لا يسقط الخيار، العلم بالعيب لا يسقط الخيار. شلون؟ بخلاف الذين ذكروا أنه العلم بالعيب يسقط الخيار، لا رد ولا أرش. المستشكل يقول لا، العلم بالعيب لا يسقط الخيار. كيف؟ يقول سؤال يسألكم لكم، إذا المشتري يعلم بالعيب مع ذلك قال أيها البايع أشتري منك هذا الفرس، ويعلم أنه ماذا أعرج، يعلم أنه أعرج، أشتري منك هذا الفرس على أن لي خيار، على أن لي الخيار. سؤال، هذا الشرط صحيح لو فاسد؟ من جهة صحيح من جهة غير صحيح. شو تريد تقول شيخ صفاء؟ سؤالنا هذا هسه ما أدري شلون نصيغه بهالصياغة، على أنه لو اشترط المشتري العالم بالعيب، لو اشترط المشتري العالم بالعيب بأن له الخيار، فهل يثبت له الخيار أو لأنه عالم لا خيار له؟ عالم بالعيب فلا خيار له، فشرطه يعني شنو؟ وجوده وعدمه، شنو شرطه؟ وجودا وعدما. أحسنتم. الشيخ يقول وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار. يحكي وياك الشيخ يقول العلم بالعيب هو سبب للخيار أو العيب هو سبب للخيار؟ إذا العيب هو سبب للخيار، علمك وعدم علمك أحسنت. أما إذا كان لا، مو العيب هو سبب الخيار وإنما علمك هو، فالعيب المعلوم أو العيب المجهول، العيب المجهول سبب. أما إذا كان العيب معلوما فلا خيار. هكذا خل نسأل الشيخ يقول قد يجينا واحد يسألنا هذا السؤال يقول وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار، فلو اشترط العالم، من العالم؟ المشتري. فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص، أي خيار؟ خيار العيب، مو خيار الشرط شيخنا، خيار العيب الذي له أحكام خاصة، فلابد تقولون لابد تقولون أنه فسد الشرط وأفسد العقد. ليش؟ لأن الشارع المقدس إذا اعتبر أن الخيار، لا، أن الخيار ملاكه ومناطه ماذا؟ العيب. العلم بالعين إذا كان مناط أن يكون مناط ماذا؟ الجهل بالعيب. أنا ما قلت الجهل بالعيب. إذا كان مناط الجهل بالعيب وأنت عالم بالعيب وتشترط ثبوت نفس الخيار العيب، هذا تشريع، هذا تشريع في قبال المولى، والتشريع المحرم يجعل الشرط فاسد والعقد فاسد. نعم، يجعل الشرط فاسد وأيضا مفسد لمن؟ للعقد. لماذا؟ لكوني مخالفا للشرع، تشريع محرم لكوني مخالفا للشرع. ولو أراد إحنا المستشكل جاي يتكلم معاك يقول أنه تعالوا شوفوا على أن الشارع المقدس الخيار جعله لأي سبب، هل للعلم بالعيب، لعدم العلم بالعيب، أو لا للعيب بحد ذاته. فإذا كان إذا كان بلي المناط هو العيب بما بل العلم بالعيب بما هو العلم بالعيب، فالعالم بالعيب إذا اشترط وجود خيار العيب حتى لو كان عالما به فهذا تشريع محرم. أما الصورة الثانية وهي ولو أراد به، من أراد به؟ المشتري المشترط، المشتري المشترط، أي مشتري؟ العالم. شيخنا رجاء لا تضيع عليك المطلب، المشتري العالم الذي اشترط ثبوت الخيار مع أنه عالم بمن، ولكن اشترط عليه أساس أنه أراد به، أراد بالشرط مجرد الخيار، مجرد الخيار يعني حق الفسخ، حق الفسخ، حق الفسخ لا يعني خيار العيب بحد ذاته، وإنما حق الفسخ. هذا حق الفسخ يكون إما خيار الشرط أو خيار مجلس أو خيار حيوان أو أي، فقط يكون إلي حق الفسخ. ونحن عندما نشترط فيكون هناك ماذا؟ خيار الشرط. وخيار الشرط فاسد، خيار الشرط ملاكه الاشتراط، وإن كان خيار العيب ملاكه العيب المجهول، ولكن هنا الشرط يكون صحيحا ويكون ملزما. ليش؟ لأنه في واقع الأمر الاشتراط لا يكون اشتراطا على نحو التشريع في قبال الشارع المقدس. ولو أراد به، يعني أراد المشتري العالم المشترط، أراد بالشرط مجرد الخيار، كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه لا أحكام خيار العيب. إيش تكتب هنا؟ يلا إيش نكتب؟ واحد يكتب لو اشترط المشتري العالم بالعيب وجود خيار، وجود خيار له، وجود خيار له، فهل يثبت له خيار العيب أو لا؟ فهل يثبت له خيار العيب أو لا؟ من يقدر يجاوب بعد ما شرحنا المطلب؟ من يقدر يجاوب يقرر لي فالجواب يكون واضح وسلس؟ أنا راح أجاوب أفضل. الجواب هذا إن كان اشتراطه يريد خصوص خيار العيب فهذا شرط فاسد ومفسد، فاسد ومفسد، لأنه تشريع محرم، لأنه تشريع محرم. ليش تشريع محرم شيخ كمال؟ لأن الشارع المقدس جعل خيار العيب في مورد الجهل بمن؟ بالعيب. وهو لا يعلم، وإذا يعلم شلون يجي يجعل لنفسه؟ وإن كان يريد بشرطه ثبوت خيار لنفسه، خيار لنفسه، فيثبت له خيار الشرط، فيثبت له. هذا تمام الكلام عن المورد الأول الذي يسقط به حق الرد والأرش معا، وهو العلم بالعيب. المورد الثاني، المورد الثاني دقيق أيها الإخوة، المورد الثاني دقيق ولا بد من الالتفات إليه، لأن جناب الشيخ المصنف راح يأخذنا إلى بحوث يطلع من عن الموضوع، يأخذنا في بحوث على أي حال يحقق بها المطلب. كما تتذكرون قبل كم يوم الشيخ كان يتكلم عن الموارد التي تمنع من الرد، تتذكرون ولا ما هي الموارد التي تمنع من حق الرد في الخيار العيب ويبقى حق الأرش فقط؟ تتذكرون واحد منا التصرف أحدث حدثا أو ما إلى ذلك، واحدة منها تبعض الصفقة، منها ما يستدعي التبعض في الصفقة. بعدين الشيخ دخل في من في بحث التبعض في الصفقة، ما هو التبعض في الصفقة وما هي صور التبعض في الصفقة، صور التبعض في الصفقة في الثمن والمثمن، تعدد الثمن والمثمن، تعدد المشتري، تعدد البائع، تذكرون صور عديدة، ودخل فيها في تحقيق مبحث ماذا التبعض في الصفقة، ماذا يعني وما هي صوره وما هي أحكامه. هذا بحث ما كان مفروض الشيخ يدخل لي، ولكن من باب الكلام يجر كلام وموضوع يشوف إلى مناسبة، قال هذا بعد وين راح نبحث، خلنا نبحث هنا حتى الطالب يخرج برؤية متكاملة على نتبعض في الصفقة شنو مناسبته هنا. أيضا هنا راح الشيخ يتكلم ما هو التبري من العيوب، وهل يحق للبايع أن يتبرى من العيوب، وإذا تبرى من العيوب ماذا يحصل؟ هذا بحث سيجرنا الشيخ إليه بعد أن يذكر أصل المطلب. شو يقول؟ تبري البايع عن العيوب فإنه من موارد سقوط الأرش. شو يقول لك البايع؟ بعتك هذا الكتاب بألف دينار على أني بريء من كل عيب فيه، حياكم الله سلمكم الله. وتقول قبلت، لما قلت قبلت يعني كل عيب في هذا المبيع لا حق لي عند البائع لأنه تبرأ منه. تقول سيدنا عيب موجود، يقول حتى لو عيب موجود هو تبرأ من استحقاقك. قال أنا بعد أنا بريء من كل حق لك في هذا الكتاب، وكل عيب يجعل لك حق أنا أتبرأ منه، وأنت قبلت، ما دام قبلت فسقط حقك، يعني أسقطت حقك، وإذا أسقطت حقك خلاص لا 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 يؤاخذ البائع بشيء، لا أرش ولا رد. تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة. الدليل الأول راح شي يصير إخواني الإجماع على الظاهر المصرح به في المحكية، في محكية الخلاف والغنية، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع، قالها علماء الطائفة هذا رأيهم. هذا الدليل الأول وهو الإجماع المدعى، الإجماع المنقول المدعى. الدليل الثاني الأصل، الدليل الثاني الأصل. شنو الأصل إخواني؟ أن الأصل في كل عقد اللزوم، ويرتفع اللزوم بوجود العيب، وإذا البائع تبرأ من العيب فشي يصير مولانا؟ يرجع الأصل، يرجع العقد إلى أصله وهو اللزوم. ما صار واضح؟ العقد لازم، متى يرتفع اللزوم؟ بوجود العيب، وإذا البائع تبرأ من العيب فنحكم بالأصل، والأصل في الحكم. هذا الدليل الثاني. شو الدليل الثاني صار؟ أصالة اللزوم في كل عقد فهو المحكم. طبعا يقول قبل الإجماع، الأصل قبل الإجماع، زين. مضافا ايش تكتب هنا؟ الدليل الثالث، أحسنتم، الدليل الثالث. مضافا إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. شيخ التذكرة يقول العقد المطلق، تسمعون له لا، العقد المطلق يقتضي أن يكون المبيع والثمن سليمين ليس فيهما عيب، لأنه كل عقد يقتضي السلامة، سلامة المبيع وسلامة الثمن بمقتضى إطلاقه، يعني إذا ما في العقد من شرط وقيد. أما عقدنا اليوم اشترطت، ماذا قلت؟ بعتك على أني لا أتحمل، على أني بريء، على أني غير ماذا مؤاخذ بعيب هذا العين، هذا بيع مطلق أو بيع مشروط. فإذا كان مقيد ومشروط فيسقط الإطلاق، فيسقط الإطلاق، فيكون البايع ماذا؟ متبرئ من كل عيب، وإن كان موجودا فيكون العقد لازم. لا تقل لي، اسمع، لا تقل لي سيدنا اشتراط أصالة السلامة، اشتراط أصالة السلامة والصحة في المبيع، نقول أصالة السلامة والصحة إذا كان العقد مطلق وعقدنا مشروط. أحسنتم. من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، يعني لو كان العقد مطلق فيقتضي أن يكون المبيع سليم، فإذا تبين المبيع ليس سليما فيثبت، يلا شيخنا، فيثبت الخيار، ولكن متى؟ مع كون العقد مطلق لا شرط فيه. فإذا صرح البايع، يعني موردنا مورد شنو؟ فيه شرط وتقييد. فإذا صرح البايع بالبراءة فش يصير مولانا؟ فقد ارتفع الإطلاق، يعني يسموه عقد مقيد مو عقد، ها، فقد ارتفع الإطلاق ومولانا الأجل، فلا خيار للمشتري. زين، الدليل نعم الرابع أو الخامس، رابع وخامس، صحيح الزرارة المتقدمة، صحيح الزرارة المتقدمة، ايش قلنا؟ أيما رجل اشترى عيبا، عفوا، اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه، ها؟ بالمفهوم ما يخالف. فأقول يمكن أن يستدل بصحيحة زرارة عند من يقبل ماذا؟ مفهومها، ها؟ إذا قال أنه كذا ما يفيدنا، أما إذا من قال أنه صحيح زرارة يمكن بمفهومها أن شنو مولانا؟ أن نستدل. طبعا بين قوسين، بين قوسين الإخوة اللي يحضرون الأصول ودارسين أصول جيد، صحيح العلماء قالوا أن الوصف لا مفهوم له، ولكن هذا شنو مولانا؟ حكي 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 بس حكي حكي بس حكي. كلهم لما يجون إلى الأوصاف ماذا يبنون على أنه كذا. سيد الشهيد الله يرحمه في حلقاته يقول صحيح أن المفهوم الوصف لا مفهوم له، ولكن في واقع الأمر، في واقع الأمر لما يقول لك يا شيخ حسن أكرم العالم العادل، يعني شنو؟ يعني شنو؟ إن لم يكن العالم عادل أكرم أيضا؟ هذا ما يقول بأحد. فإذا نحن نقول بالمفهوم عملا، ولكن بالحكي لا نقول به. هذا خليه بيناتكم، هذا خليه بيناتنا بيناتنا. يعني أنه منع الوصف، منع المفهوم عن الوصف، إنما هو كلام علمي بحت. أما عملا العرب وأهل اللغة يبنون على أن الأوصاف ماذا؟ احترازية، احترازية. لو لم تكن احترازية لكان ذكرها لغوون، وهذا بيناه في مبحث الكفاية. زين، اي
الدليل والأصل في الحكم صحيح. لا لا، والأصل في الحكم ما يخالف أنه نعم، مو مشكلة. الأصل في العقود اللزوم، الأصل في العقود اللزوم. فإذا كان العيب المتبرأ منه هل يجعل للمشتري خيار أو لا؟ نقول نشك فنستصحب اللزوم، هذا فالدليل بحد ذاته. غير هذا الدليل أيضا ماذا؟ روايات. رواية الصحيحة الزرارة قلنا بها إشكال، ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية. أنا أقرأ لكم المكاتبة، أتوا بس استمعوا إلها، شوفوا أن هاي المكاتبة يمكن استدلال بها أو لا. استمعوا لها. كتبت إلى أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، المتاع يباع في بلي، المتاع يباع في من يزيد، يعني مزايدة، يعني في سوق المزايدة. بعت هذا الكتاب بعشرة عشرة عشرة، هذا يقول 11 11 12 12، وهكذا يسموه ماذا؟ بيع بالمزاد. في من يزيد، فينادي عليه المنادي، الدلال هذا اللي صيح. فإذا نادى المنادي بريء من كل عيب فيه، من يشتري هذا الكتاب ونحن بريئون من كل عيب فيه، من يشتري هذا الكتاب ونحن كذا. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا أن ينقد الشنو؟ الثمن، بس هذا يطف فلوس المشتري اشترى، ها لما يطف فلوس فربما زهد فيه، قال ها شنو أنا اشتريت هذا، لما أقدمه شنو مولانا اشترى، قال قبلته، لما قال قبلته بعدين قال شنو أنا هذا، ندم زهد فيه. فإذا زهد فيه خوشتون يشرد، إذا يشوف له مهرب، شايف ذول الناس اللي يلعبون شلون يشرد. فدعا فيه عيوبا، قال ها أنا أقول لك هذا ليش هيك، قال أنا قلت لك تبريء من كل عيب، شنو هذا هيك وياي له لا. فادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها المشتري، قال خو أنا ما كنت أدري، إيه بقى أنا شفت هذا مثلا شوية لونه تعبان بس ما كنت أدري أنه مثلا ممزق، أنا ما كنت أدري ممزق. فيقول له المنادي: قد برئت منها، أنا لما صحت إيش قلت؟ برئت من العيوب. ومن العيوب أنه كونه ممزق. فيقول المشتري: لا لا، لم أسمع البراءة منها، أنا ما سمعت البراءة. أيصدق الإمام؟ يقول بل السائل: أيصدق فلا يجب عليه أو لا يصدق؟ يعني أيصدق في ما دعاه المشتري فلا يجب عليه دفع الثمن، أو لا يصدق فيجب عليه دفع الثمن لأنه أوفوا بالعقود؟ الإمام شنو قال له؟ كتب، فكتب عليه السلام أن عليه الثمن، يعني شنو؟ يعني البيع لازم وكل ادعاءاتك باطلة. نعم، خيار مجلس موجود. فخب احنا جاي نتكلم عن من؟ عن خيار العيب، فإنه لا يرد لا بعيب ولا ماذا؟ ولا بأرشن. بس يقول ليش الإمام كتب لأنه عليه؟ طبيعي الإمام لما يقول بلحاظ السؤال، السؤال ورد عن من؟ بالعيوب، هو جاي أخذ بالعيوب، المشتري أخذ البايع بالعيوب، الإمام يجاوب على من؟ من هاي الزاوية. يقول مولاي أليس في مجلس؟ يقول أنت ما تكلمت أنه في مجلس، تتكلم قضية ماذا؟ فيها عيب وقد برئ من العيب. أما أنه مجلس، إذا كان هاي الحيثية فحيثية أخرى، واضح المطلب؟ فالمسألة مورد السؤال الإمام يجاوب عليه، ولا يجيب الإمام عن كل الصور والموارد المتصورة. هذه الرواية المكاتبة وصحيحة زرارة، الشيخ يقول كلام فيهما سيأتي، والحمد لله رب